السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس هيئة الأركان الإيرانية يؤكد ضرورة توفير الأمن في المنطقة على يد دولها. البنتاغون يكشف عن عزم الولايات المتحدة دراسة عدد من الخيارات العسكرية لمواجهة روسيا في الأراضي السورية. الأمن الروسي يعلن إحباط محاولة أوكرانية لاغتيال رئيسة تحرير قناة RT وإعلامية بارزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري على أن التعاون الإيراني الباكستاني له تأثير هام على أمن المنطقة والعالم الإسلامي. ولدى استقباله قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، قال اللواء باقري أن التطورات الدولية تظهر بأن قوة أمريكا والعالم الغربي نحو الأفول، مشيرا إلى ضرورة توفير الأمن في المنطقة على يد دولها. كما شدد باقري على ضرورة توطيد الروابط العسكرية بين إيران وباكستان، وكذلك ضرورة توفير الأمن المستدام في المناطق الحدودية بين البلدين وإنشاء آلية لتطوير التعاون في هذا المجال. أفادت وزارة الداخلية العراقية بإعادة نشر لواء عسكري من قوة حرس الحدود بمحافظة السليمانية على خط السفر العراقي الإيراني. المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن كشف عن نصب العشرات من الأبراج ووضع خطة لإنشاء مخافر حدودية بهذه النقطة، مشيرا إلى حصول تنسيق مع حكومة منطقة كردستان بهذا الخصوص. وأضاف اللواء معن أن الأيام القادمة ستشهد افتتاح مركز الكاميرات الحدودية الذي سيستخدم أكثر من 100 كاميرا لتوفير رقابة من قضايا سنجار والحدود العراقية السورية وعلى طول الشريط الحدودي. كشف مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأمريكية عن عزم بلاده دراسة عدد من الخيارات العسكرية لمواجهة موسكو في سوريا. وقال المسؤول الأمريكي أن واشنطن لن تتنازل عن أي منطقة، وستواصل الطيران في الجزء الغربي من سوريا لمكافحة تنظيم داعش بحسب زعمه، مضيفا أن هناك تنسيقا متزايدا بين طهران ودمشق وموسكو لإجبار القوات الأمريكية عن التخلي عن نقاط تمركزها في شمال سوريا. وفي المقابل اتهم مركز المصالحة الروسي في سوريا الولايات المتحدة بخرق بروتوكولات عدم التضارب مرات عديدة، ما يشكل تهديدا للطائرات المدنية وحياة الركاب. وحول إعلان البنتاغون عن تخطيط الولايات المتحدة لمواجهة روسيا في الأراضي السورية، نتوقف عند التقرير التالي.
مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون يكشف عن عزم بلاده دراسة عدد من الخيارات العسكرية لمواجهة روسيا في سوريا. ورفض المسؤول العسكري الذي لم يكشف عن اسمه الإفصاح عن الخيارات بالتفصيل، لكنه قال إن الولايات المتحدة لن تتنازل عن أي منطقة وستواصل الطيران في الجزء الغربي من البلاد في مهمة ضد تنظيم داعش. وأشار المسؤول إلى أن هناك تنسيقا متزايدا بين إيران وسوريا وروسيا لإجبار القوات الأمريكية عن التخلي عن نقاط تمركزها في شمال سوريا. في المقابل يتهم نائب رئيس مركز المصالحة الروسي الأدميرال أوليغ غورينوف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا بخرق بروتوكولات عدم التضارب مرات عديدة وخلق حوادث تهدد الطائرات المدنية. ويقول غورينوف إن موسكو قلقة من رحلات طائرات مسيرة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق شمال سوريا، واصفا إياها بالانتهاكات المنهجية للبروتوكولات الهادفة إلى تجنب الاشتباكات بين الجيشين. ويضيف غورينوف أن طائرات التحالف المقاتلة قامت بمناورات خطيرة بالقرب من الطائرات المدنية لمدة تتراوح بين 4 و5 دقائق، مشكلة خطرا على حياة الركاب. بدورها تتهم الولايات المتحدة روسيا في تعرض لما تعتبره جهودها بمحاربة داعش بمضايقات وانتهاكات من قبل مقاتلات روسية، آخرها وقع 3 مرات في الأسبوع الفائت. ولا تعتقد الولايات المتحدة أن الطائرات الروسية تخطط لإسقاط القنابل على القوات الأمريكية أو إسقاط الطائرة المأهولة، لكن المسؤول قال إن هناك مخاوف من إسقاط الطيارين الروس طائرة مسيرة من طراز ريبر، وإن موسكو تعتقد أن هذا النوع من العمل لن يقابله رد عسكري أمريكي قوي. وهناك نحو 900 جندي أمريكي في سوريا، بينما يدخل آخرون ويخرجون للقيام بمهام مختلفة.
اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين قرار البرلمان الأوروبي القاضي بضرورة إبقاء النازحين السوريين في لبنان بالأمر القبيح وفرض بعض الأمور على اللبنانيين. وقال صفي الدين إن الأوروبيين مع الأمريكيين والتكفيريين هم الذين جاءوا بكل الويلات على لبنان وسوريا والعراق والمنطقة. بدوره رأى النائب في البرلمان اللبناني علي خريس أن قرار البرلمان الأوروبي هو تدخل سافر واعتداء على لبنان وسوريا، مطالبا الحكومة بالتصدي لهذا القرار والعمل على عودة النازحين بشكل طوعي وآمن وبالتنسيق مع دمشق. أطلقت قوات الاحتلال النار في الهواء وألقت قنبلة صوتية باتجاه وفد إعلامي برفقة نائب في البرلمان اللبناني كانوا يقومون بجولة على تخوم مزارع شبع الحدودية. وفي المقابل قام اللبنانيون بنزع كاميرات تجسس إسرائيلية من السياج الحدودي الذي شهد كذلك اعتداءات إسرائيلية يوم أمس، ما أسفر عن تعرض عدد من الصحفيين اللبنانيين لحالة اختناق وإصابة أحدهم بجروح. وكان لبنان قد قدم شكوى للأمم المتحدة بشأن قيام الاحتلال باستكمال ضم الجزء الشمالي لبلدة الغجر بعد أيام من إنشاء سياج شائكا حول هذه المنطقة. أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أنها أحبطت محاولة مجموعة إرهابية لتنفيذ اغتيال رئيسة تحرير قناة RT والإعلامية الروسية البارزة سوبوتشاك. وقالت هيئة الأمن الفيدرالية في بيان أنه تم اعتقال قوميين من مجموعة براغراف 88 في مقاطعة موسكو وريازان، والذين قاموا بمتابعة ورصد معلومات عن عمل سيمونيان وسوبوتشاك ومقر إقامتهما. وأضاف البيان أن المعتقلين أكدوا أنهم كانوا يساعدون لتنفيذ محاولات اغتيال بناء على تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية مقابل مكافأة قدرها 1.5 مليون روبل لكل جريمة قتل. أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن القوات المسلحة الروسية ستشارك في تدريبات عسكرية مشتركة تنظمها الصين في بحر اليابان. وذكرت الدفاع الصينية في بيان أن الجيش الروسي سيرسل قريبا القوات البحرية والجوية للمشاركة في التدريب الذي ينظمه الجيش الصيني في الجزء الأوسط من بحر اليابان. وأشارت الوزارة إلى أن هذه التدريبات ستركز على موضوعات الحفاظ على أمن الممرات البحرية الاستراتيجية، وستهدف إلى تحسين التفاعل الاستراتيجي بين القوات الصينية والروسية وتعزيز القدرة على الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين بشكل مشترك والاستجابة للتحديات المختلفة في مجال الأمن. في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز رئيس هيئة الأركان الإيرانية يؤكد ضرورة توفير الأمن في المنطقة على يد دولها. البنتاغون يكشف عن عزم الولايات المتحدة دراسة عدد من الخيارات العسكرية لمواجهة روسيا في الأراضي السورية. الأمن الروسي يعلن إحباط محاولة أوكرانية لاغتيال رئيسة تحرير قناة RT وإعلامية بارزة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 7:13 تأتيكم استفتاءات. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 7:39. أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 7:41. تستمعون لأهل التقى عند 7:46. 8 تماما، ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. اللقاء المباشر عراق الرافدين في الساعة 8:12، عند 8:47 المرصد اللغوي، وفي الساعة 9 تماما نشرة إخبارية أخرى. عند 9:15 اللقاء المباشر اليمن التصدي والتحدي، في 45 10 تماما وصوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. قسم الأخبار وحصاد المساء في الساعة 11 تماما، عند 11:30 تأتيكم ألوان ثقافية. تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 12 تماما، وتمتد على مدى 50. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:58. من قصص القرآن برنامج يأتيكم في الساعة 1:13. بعد هذا البرنامج ألو طهران. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي وهو أستاذ في الحوزات العلمية. عنوان الحلقة حول الصور والأفلام، والسؤال هو: هل يجوز للمرأة مشاهدة مصارعة الرجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على هذا السؤال ونشكر الأخوة المستمعين والمستمعات. في مثل هكذا حالات بالنسبة للأخوات، نحن نأمر ونتحدث عن غض البصر للشباب، أيضا للفتيات بشكل عام. مشاهدة أي شيء يتعلق بالجنس الآخر، الضابط العام هو عدم الوقوع في الريبة، عدم الوقوع في المحرم. يعني كثير من الفتيات مخصوص المتزوجات لا سمح الله أن نظرنا إلى بعض الرجال ونظرنا نظرة الريب، تارة لا تكون نظرة تلذذ، تارة تكون نظرة مقايسة مع الأسف. يعني أن تقايس رجلا
مع زوجها،
مع زوجها، زوجها يكون مؤمن طيب طاهر عفيف، فلا يكون لديها تقوى لهذه المرأة والفتاة، وتقايس ظاهر هذا الرجل بظاهر زوجها مثلا من ناحية فتول العضلات، من ناحية
طويل القامة،
اللياقة البدنية. لابد أولا أن يكون أن تتعلم فتياتنا والنساء عامة التقوى وعدم المقايسة، فضلا عن موضوع عدم التلذذ وعدم الوقوع في الريبة. وهنا الإجابة إذا كانت المشاهدة مباشرة، سواء حضرت في الحلبة وبالحضور إلى ساحة المصارعة. شوفي بعض النساء أو بعض البنات يحضرن في بعض الدول، أو بقصد التلذذ والريبة والعياذ بالله. بعض الفتيات لا يذهبن إلى هذه الساحات بقصد والله التشجيع أو ما شاكل ذلك، لا، هنالك قصد للتلذذ والريبة، النظر إلى أجساد الرجال، وهذا مما حرمه الله تعالى، أو كان فيها خوف الوقوع في المعصية والفساد كما قلنا، قطعا لا يجوز هذا الشيء. أما لو كانت بالنظر إلى البث المباشر عبر التلفاز، ستارة المرأة لا تنظر من باب التلذذ، لا تنظر من باب المقايسة مع زوجها،
فقط للتسلية،
فقط ممكن للتسلية أو لقضاء الوقت، أو ممكن شخص بالعائلة كأب أو أخ أو زوج، ممكن نفس الزوج هو الذي ينظر إلى هذا، والمرأة تنظر بنية طبيعية إلى شاشة التلفاز.
هنا
يقول فلا يجوز على الأحوط، أي من باب الاحتياط الأفضل لا تنظر، ولكن إذا لم يكن فيه شيء لا من الريبة ولا من المفسدة ولا من كما أشرنا إلى موضوع
بنفسها يعني
مقايسة، لا أشكال فيه إن شاء الله.
طيب لنفترض مثلا على شط البحر مثل ما بيقولوا، مثلا هناك بعض الشباب والرجال، يعني أنت تعرف يعني في البحر لا يلبسون مثلا اللباس، فقط مثل ما بيقولوا الشورت يعني أو السروال القصير، هنا ماذا عليها؟ أن تجلس في البيت مثلا ولا تذهب إلى هذه الأماكن؟
بشكل عام كل مكان يحتمل منه الريبة والمفسدة لابد للمرأة والفتاة المؤمنة أن تحتاط من الذهاب،
ولكن هي لا تنظر إليهم من هذه
وإن ذهبت ولا تنظر ولم يكن لديها هذه النية، نعم لا إشكال فيه إن أخذت مكانا مثلا بعيدا لا تنظر إلى هذه الأمور.
لكن بحد ذاته هذا المكان لا إشكال فيه.
لا إشكال
حتى فيه. ولو كان الرجال بدون.
لأنه ليس عنوانه عنوان المفسد، عنوانه نعم. عنوان شاطئ السباحة.
نعم.
طبعا نحن نتكلم عن شواطئنا
العامة وليس
التي نعم. معروفة بالشواطئ التي لا تحتوي على مفاسد.
نعم أكيد. أحسنتم. لك سمحت الشيخ اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مستمعين الكرام. السؤال هو: إذا وضعت العروس غطاء شفافا على رأسها أثناء حفل الزفاف، فهل يجوز للرجل الأجنبي التقاط صور لها أم لا؟
في جواب مثل هكذا سؤال، حينما تفضلتم إذا وضعت العروس غطاء شفافا،
نعم،
الغطاء الشفاف عادة يظهر ما تحته، وإذا أظهر هذا الشيء
نعم.
أي أظهر مثلا الشعر، أظهر شيء من البدن، هنا قطعا للأجنبي لا يجوز له أن يلتقط. إذا استلزم ماذا؟ نظرة المحرمة من هذا الأجنبي لهذه المرأة. خب لماذا بعض النساء يذهبن إلى هذه الأشياء؟ لماذا يلبسنا الغطاء الشفاف في وقت أخذ الصور؟ نعم. مع الأسف بعض
أو
النساء
أو الأماكن المختلطة يعني أصلا كمان.
أو الأماكن المختلطة أو نعم. الصالات المختلطة نعم. لابد من رعاية الحجاب، لابد من رعاية الغطاء الإسلامي الذي لا يظهر ما وراءه
مفاتن.
بني.
نعم يعني في إشكال فيه صح؟
طبعا لا شك، إذا كان مستلزما لنظر النظر المحرم
نعم.
فلا يجوز، وإلا فلا إشكال فيه، مع فرض أنه ليس بظاهر بذلك بتلك الصورة.
نعم. طب السؤال اللي بعده مولانا: ما هو حكم التقاط صور للمرأة غير المحجبة بين محارمها، وما هو الحكم مع احتمال أن يشاهد الصور الأجنبي أثناء غسلها وطبعها؟ أصلا كانت محجبة والغير محجبة، نحن لربما تحدثنا في هذا الأمر.
بشكل عام إذا كان المصور من المحارم لا أشكال.
نعم.
في زماننا هذا هنالك الموبايلات، هناك الموبايلات، هناك أجهزة التصوير عامة، لا أشكال في ذلك إذا كان المصور الذي ينظر إليها ويلتقط صورتها من محارمها.
نعم.
بلي.
طيب السؤال: ما هو حكم الحضور لأجل التصوير في الحفلات التي تعرف فيها الموسيقى ويبادرون فيها إلى الرقص، وما هو حكم تصوير الرجل للمجالس الرجال والمرأة لمجالس النساء، وما هو حكم إنتاج أفلام حفلات الزفاف بواسطة الرجل سواء كان من تلك العائلة أم لا، وما هو حكم إنتاج ذلك بواسطة المرأة، وهل يجوز استخدام الموسيقى في تلك الأفلام؟ يعني عروس بتعمل فيديو كليب لعرسة يعني بحطوا لها موسيقى.
بلي. بشكل عام الأخوة أصحاب المهن، الأخوة المصورين، أصحاب الاستوديوهات عليهم الاحتياط بالأمور الشرعية بشكل كبير، فلا يجوز لهم الدخول إلى صالات الأعراس أو مراكز الأفراح التي تشتمل على غناء محرم، والاستماع في حد ذاته محرم، هذا أولا.
نعم.
طبعا قبل كل شيء لا بأس بالحضور في حفلات الأفراح ما لم يشتمل على المحرم، لا في تصوير الرجال لمجالس الرجال، يجوز تصوير الرجال لمجالس الرجال، وتصوير النساء لمجالس النساء أيضا
لا إشكال
فيه، ما لم يستلزم الاستماع إلى الغناء أو الموسيقى المحرمة ولا ارتكاب أي عمل محرم آخر. الآن نحن حينما يدخل الرجل ويصور النساء بشكل بدون حجاب وهن محجبات فهنا عمل محرم، وعندنا أيضا حرمة بالنسبة للمال الذي يأخذه في قبال العمل المحرم أيضا.
نعم، أو لربما يكون محجبات مولانا، ولكن المصور يعني يصور الأخوات يعني يظهرنا المفاتن اللي قلوا
هنا أيضا يقع
يعني حتى لو كانوا هن محجبين أوقات مثلا. نعم. بيركز على عيونه، بيركز على مثلا تمه، بيركز على جسمه،
هو لابد من أخذ العمومية في التصوير، من أخذ الجانب العام، لا أن يصور الجزئيات المثيرة أو الجزئيات التي تعد من التصوير محرم. وأما تصوير الرجال لمجالس النساء أو تصوير النساء لمجالس الرجال، يعني بالعكس مصور رجل يدخل عند النساء أو مرأة تدخل عند الرجال، فلا يجوز إذا كان مستلزما للنظر بريبة. الآن تارة هناك فتاة أو امرأة تعمل مراسلة لقناة من القنوات وتذهب تصور لنفترض مهرجان وهي محتشمة تراعي الأدب، هذا لا إشكال فيه، دخلت إلى مهرجان لرجال احتفال عام ندوة علمية، هذا لا إشكال فيه لأنه هي تراعي التدين.
يعني حتى ولو كانت أمام جميع الرجال وهي تلتقط الصور.
نعم، إذا كانت ملتزمة أمامهم. إذا كانت ملتزمة، إذا كانت محتشمة، إذا لم تظهر شيء من مفاتنها لا إشكال فيه، كالمرأة التي تعمل في الوظيفة في عمل إداري يوميا يدخل عليها لنفترض 100 رجل في مكتبها في مكان عملها ولكن هي محتشمة فلا إشكال فيه، فلا يجوز إذا كان مستلزما للنظر بريبة أو أدى إلى مفاسد أخرى. واستخدام الموسيقى اللهوية المضلة عن سبيل الله في أفلام حفلات الزفاف حرام أيضا. الآن تارة المصور راح صور وخلص ولم يفعل الحرام وكان التصوير صحيح، بعدها ذهب وطبق هذه الصور على فيلم كامل وأضاف لها الموسيقى المحرمة، الموسيقى المضللة، الموسيقى اللهوية، فهنا هو قد ساعد وشارك بماذا؟ بنشر المحرم، وهنا. نعم. يقع عليه الحرام أيضا.
نعم.
الآن تارة بعضهم يقول هم الذين طلبوا مني.
نعم.
إن طلب منك الحرام. نعم. تفعله، إن طلب منك أن تضيف الغناء المحرم فهل تقبل؟ فإذا الحرام
تختارها العروس في بعض الأحيان يعني.
الرزق على الله تعالى. نعم. الرجل والمرأة الذين يعملون بهكذا مجال لابد أن يتحلون بالتقوى والباقي على الله عز وجل.
إن شاء الله. أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من الأحكام المفيدة لنا وللمستمعين الكرام. إلى هنا ننهي هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي لجأت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى. Ya
بعد كوكب شجور، هنا تتهدب الآثام تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكب شجور، سرابا يمنحي جسدي وتطمع روحي النشوى. حلتي التقوى لجأت إليك، ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ دموعا. حلتي التقوى
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان، وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضرتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة، أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك وتبصرا في كتابك وفهما في حكمك، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الخشوع، فقال صلى الله عليه وآله التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله، حي على الصلاة،
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد
أهل التقى حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وقائدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين عليه السلام في وصف المتقين يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ولا يشمت بالمصائب. شمت بمصيبة بمعنى أن هذا الإنسان يفرح. الشماتة الفرح والسرور بمصيبة المؤمن. التقي لا يشمت بمصائب الناس، لأن التقي يتصور أمثال هذه المصائب في نفسه. فهل تفرح بنزول المصيبة على غيرك وهذه المصيبة قد تنزل بك؟ عن الإمام الصادق عليه سلام الله أنه قال: لا تبدي، تبدي تظهر، لا تبدي الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويصيرها بك. انتبه أيها الأخ وأيتها الأخت، فإن من يفرح بمصيبة الآخرين قد يوقع الله تعالى هذه المصيبة بهذا الشامت. ثم يقول عن الله سبحانه إنه يصير هذه المصيبة بالإنسان: فلينتبه هذا الإنسان فيرحمه الله ويصيرها بك. وقال عليه السلام: من شمت بمصيبة نزلت بأخيه لم يخرج من الدنيا حتى يفتتن، حتى يبتلى ويمتحن بمثلها. أيها الإخوة والأخوات، حادث على الطريق، أخ يمر أمامنا، أخت تمر أمامنا، يتعثر الأخ فيقع، يضحك البعض فيقولون هذه عادة، فإذا وقعنا نحن نضحك، هذه شماتة. أكنت تقبل الشماتة بنفسك أم لا؟ أنت هنا شامت. من يضحك لأن مؤمنا وقع هو شامت، والشماتة مذمومة. علينا أن نتألم لوقوع هذا الإنسان لا أن نفرح. لعلنا عندما يخطئ فلان بكلمة نضحك نبتسم، هذه شماتة. تعريف الشماتة هو الفرح والسرور، وهذا فرح وسرور. أنفرح بمصيبة غيرنا ونحن أولى بأن نحزن؟ فإننا إن أبدينا حزنا على مصيبة غيرنا، قد يبدي غيرنا حزنا على مصيبتنا. أيها الإخوة والأخوات، عندما يقع إنسان في مشكلة، أول خطوة ألا تفرح، والخطوة الثانية أن تدعو له أن يفرج الله تعالى عنه، والخطوة الثالثة أن تسعى لعل الله سبحانه يفرج عن هذا المؤمن بسعي منك وبعمل منك. التقي لا يشمت بمصائب الآخرين، إن مات للآخرين شخص فلا تشمت لا تفرح، إن حصل له حادث اصطدام بين سيارتين فتأذى لا تفرح، إن رسب في امتحان الجامعة أو المدرسة فلا تفرح. أيها الإخوة والأخوات، لا تنتظروا وقوع الآخرين في المصائب لتفرحوا، هذه ليست من الأمور المفرحة. وكما في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام، من يبدي الشماتة لأخيه فإن هذا الإنسان الشامت قد يتعرض لنفس هذه المصيبة. فإنك إن فرحت بعثرة لإنسان قد تقع بنفس هذه العثرة. وهنا علينا أن نوازن بين شخصيتنا الدينية وبين غرائزنا. لا تتركوا لغرائزكم أمر القيادة، القائد هو العقل الذي يتصف بأخلاق الإسلام. الغرائز تأخذ بيدك إلى الشماتة وغير الشماتة. ثم يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ولا يدخلوا في الباطل ولا يخرجوا من الحق. التقي لا يدخل في الباطل مهما كان الباطل ومهما كانت نتائج الباطل، ولا يخرج من الحق. فالتقي أقوى من أن يستميله الشيطان، أقوى من ذلك. فلا يترك التقي طريق الهدى وطريق الاستقامة ليدخل في طريق الباطل. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، عندما نعيش حياتنا بكل تفاصيلها، علينا واجب أن نكون على خطى الحق وتحت سقف الحق. إياكم أن تخرجوا من هذه المدينة، من مدينة الحق إلى مدينة الباطل. وكم هو سهل على الشيطان أن يوسوس للإنسان ليخرج من دائرة الحق إلى دائرة الباطل. لا يتخلى واحدكم عن أي أمر مشروع واجب، ولا يدخل في أي أمر محرم. لو أننا نعيش في مشكلة، عليك أن تختار طريق الحق حتى لو كانت نتائجها مخالفة لهواك ولغريزتك. إننا عندما نصاب بمصيبة، هل يمكن أن ندخل في الباطل؟ أذكر أن البعض ممن يموت لهم عزيز على قلوبهم. واحد، يشدون شعورهم، يعني البعض يساهم في نتف الشعر وهذا حرام. البعض يجرحون وجوههم وهذا حرام. البعض الثالث يتجاوزه وقت الصلاة فلا يصلي. لماذا؟ إنه في مصيبة، والمصيبة أكبر من أن تدع هذا الإنسان يصلي. سبحان الله، روي والله العالم أن الصابرة الزكية النجيبة السيدة زينب عليها السلام وكانت في مأساة عظيمة في كربلاء، قيل لم تترك صلاة الليل لكنها صلتها عن جلوس لعجزها عن القيام. لم تترك صلاة الليل وهي مستحبة، إنها لم تخرج من الحق ولم تدخل في الباطل، فكيف نترك صلاة واجبة؟ البعض عند المصيبة، وأريد أن أؤكد على هذا المثال، البعض عند المصيبة قد يفعلون حراما مهما. هناك أخوات عندما يموت عزيز على قلبهن تخلع سترها، يعني تخلع ما يغطي شعرها، تراها وقد ظهر شعرها. لماذا؟ لأن المصيبة أخرجتها من الحق وأدخلتها في الباطل، مع أن الأجانب موجودون أمامها ويشاهدونها. والأمثلة كثيرة، علينا ألا ندخل في الباطل من جهة العبادة، وألا ندخل في الباطل من جهة الاقتصاد، ألا ندخل في الباطل من جهة السياسة، السياسة لا تبرر الدخول في الباطل، وهكذا. فلنكن وبشكل مستمر، فلنكن على جادة الصواب، أن نؤمن ثم أن نستقيم، والاستقامة أن نبقى على خط الإسلام من بدء وعينا إلى وفاتنا، حتى يحفظنا الله سبحانه وحتى يرضى الله تعالى عنا. هذا هو المراد والمطلوب، استقم على خط الشريعة إلى نهاية حياتك، ولا تترك للشيطان منفذا إليك كي يلعب في نفسك ويوسوس ما يشاء له من الصور. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً.